أستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: باب صلاة الجمعة، إلى أن قال: فصل. يشترط لصحتها، أي صحة الجمعة، أربعة شروط ليس منها إذن الإمام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم عقد رحمه الله هذا الفصل في شروط صحة الجمعة، والشرط تقدم معنا وأنه في اللغة العلامة، ومنه قوله عز وجل: فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. وهذه العلامات جعلها الشارع من قبيل الأحكام الوضعية التي يعرف بها صحة العمل أو العقد وما يترتب عليه من الاعتداد وبراءة الذمة والنفوذ. فإذا تخلف الشرط تخلف المشروط، ولذا قال بعضهم في تعريفه: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وتقدم غير مرة، والشروط تكون للصحة وتكون للوجوب وتكون للإجزاء. فهذه الشروط التي شرع فيها للصحة، فلا تصح الجمعة إذا تخلفت أو تخلف أحدها. وقد تكون الشروط للوجوب، وهي التي تقدمت في قوله: وتلزم كل ذكر، يعني يشترط لها الذكورية ويشترط لوجوبها. وقد تكون الشروط للإجزاء، كما في شروط الزكاة في بعض أصنافها، فلا يجزي في 30 من الإبل إلا بنت مخاض، ويجزي ما فوقها، فلو أخرج بنت لبون أجزأت، فهذا شرط إجزاء. فالشروط التي شرع فيها رحمه الله هنا هي شروط صحة، فقال: يشترط لصحتها، أي صحة الجمعة، أربعة عرفت بالاستقراء وتتبع الأدلة. وهذه الأربعة هي الوقت والعدد والاستيطان، وأن يتقدمها خطبتان. ثم احترز قبل أن يذكر الشروط فقال: ليس منها إذن الإمام. وفاقا لمالك والشافعي رحمه الله، فإنهم لا يشترطون في إقامتها إذن الإمام، ويشترط في تعددها حتى لا تتفرق الجماعة. وذكر دليل عدم اشتراط إذن الإمام فقال:
لأن علي صلى بالناس وعثمان محصور فلم ينكره أحد، وصوبه عثمان، رواه البخاري بمعناه.
نعم، ذكره البخاري بمعناه في كتاب الأذان في باب إمامة المفتون والمبتدع. وروى عن عبيد الله ابن عدي أنه دخل على عثمان رضي الله عنه وهو محصور، فقال: إنك إمام عامة، وقد نزل بك ما نرى، ويصلي لنا إمام فتنة، يقصد الخوارج الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه. قال: فنتحرج. قال عثمان رضي الله عنه: الصلاة أحسن ما يفعل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معه، وإذا أساء فتجنب إساءته. وهذا من عظيم فقهه رحمه الله ورعايته لمصلحة الجماعة وعدم إحداث ما هو مضر بجماعة المسلمين. ف فاستدل بهذا على أن الجمعة لا يشترط لها إذن الإمام، فعلي صلى وصلى غيره أيضا بالناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعثمان رضي الله عنهم في بيته محصور. وفي رواية في المذهب وهو مذهب الحنفية لا بد في إقامة الجمعة من إذن السلطان، بل تشدد الحنفية فقالوا لا بد من حضوره أو حضور نائبه أن يحضر الجمعة. ولذلك سيأتي عندنا في شرط الاستيطان أنها لا تكون عندهم إلا في الأمصار التي فيها وال وقاض وسوق، لأجل هذا فلا بد أن يحضر حتى لا يحصل هناك فتنة، وروا آثارا لا تستقيم ولا تصح. إلا إذا تعذر عندهم حضور السلطان فإنها تقام، لهذا الحديث لفعل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما التعدد فالذي يظهر والله أعلم أنه لا يجوز، لأن السلف رحمهم الله ما عددوا الجمعة في الأقطار والأمصار الإسلامية إلا بإذن الأئمة حتى لا تتفرق جماعة المسلمين، وهذا الذي هو عليه العمل في هذه البلاد المباركة. فلا تحدث جمعة في مسجد إلا بفتية وإذن من ولي الأمر حتى لا يتشتت الناس، لأن الأصل في الجمعة أن يجتمع، وكانوا يجتمعون من أطراف المدينة على ثلاثة أميال وحولها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتون من العوالي ومن قباء وغيرها من منازل الأوس والخزرج لشهودها، ولم يجمعوا في محلهم. نعم.
أحدها أي أحد الشروط الوقت، لأنها صلاة مفروضة فاشترط لها الوقت كبقية الصلوات.
ذكر الشرط الأول وعبر عنه بقوله الوقت، ولم يقل دخول الوقت، بينما في شروط الصلاة التي تقدمت منها دخول الوقت، وبين التعبيرين فرق دقيق، وهو أن الصلوات الخمس المفروضة شرطها دخول الوقت، فإذا خرج وقتها قضاها إن لم يصلها لعذر. وأما الجمعة فشرطها الوقت، فلا بد أن تؤدى فيه، فلو خرج فإنها تفوت ولا يقضيها. فقال الوقت لا دخوله، بل نفس الوقت شرط لأنها لا تقضى. وأما اشتراط الوقت فلأنها داخلة في عموم قوله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهي فريضة من الفرائض بإجماع المسلمين، فاشترط لها. قال فلا تصح قبل الوقت ولا بعده، وهذا تفسير لقوله أحدها الوقت، فلا تصح بعد خروج الوقت، بخلاف الفرائض تصح من المعذور من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها حتى بعد خروج وقتها. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر حينما شغل عنها وحبسه عنها المشركون في الخندق، صلىها بعد أن غربت الشمس. أما الجمعة إذا خرج وقتها فإنهم يصلون ظهرا. قال فلا تصح
قبل الوقت ولا بعده إجماعا، قاله في المبدع.
المبدع يتكرر كثيرا في الشرح، لأن المختصر هنا هو مختصر المقنع، والمبدع لإبراهيم بن محمد برهان الدين بن مفلح من أحفاد ابن مفلح صاحب الفروع من علماء القرن التاسع، شرح المقنع للموفق بن قدامة. فمن أحسن ما يرجع إليه في معرفة ألفاظ المقنع ومختصره ومختصره وهو الزاد هذا الكتاب. فذكر ابن مفلح رحمه الله هذه المسألة إجماعا، أنها لا تصح الجمعة قبل الوقت ولا بعده على اختلافهم في أول وقتها كما سيأتي. نعم.
وأوله أول وقت صلاة العيد.
نعم.
لقول عبد الله بن سيدان: شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. رواه الدارقطني وأحمد واحتج به.
نعم. قال:
قال: وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال ولم ينكر.
هذه المسألة التي شرع فيها رحمه الله تتعلق بأول وقت صلاة العيد. قال: فأوله أول وقت صلاة العيد. ووقت صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، وهذه من الإحالة إلى ما سيأتي، وعلى هذا فلا تصح قبله، لا تصح قبل طلوع الفجر ولا بعده وقبل طلوع الشمس بإجماع المسلمين. فإذا ارتفعت الشمس قيد رمح صح أن يجتمع الناس ويصلوا العيد، وهذا هو المذهب عند متأخري الحنابلة رحمهم الله، وهو المشهور. واستدلوا بهذا الأثر عن عبد الله بن سيدان السلمي في بعض النسخ سيلان، والصواب سيدان السلمي، وهو تابعي كبير لكنه غير معروف، فيه جهالة، غير معروف العدالة، معروف العيب لكن عدالته مجهولة، بل قال النووي رحمه الله: اتفقوا على ضعفه. يقول رحمه الله: شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار. قبل نصف النهار يعني قبل الزوال، فلعلها في الضحى. ثم شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد انتصف النهار، يعني بعد وقت أبي بكر بقليل. ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد زال النهار، يعني لم يزل بعد لكنها اقترب من الزوال. قال: فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. رواه الدارقطني وأحمد وعبد الرزاق شيخه أيضا في المصنف، واحتج بهذا أحمد فيما روي عنه من هذا القول، واحتج أيضا بما ذكره المصنف رحمه الله من فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فروي عن ابن مسعود كما عند ابن أبي شيبة، رواه عن عبد الله بن مسلم قال: صلى بنا عبد الله الجمعة ضحى وقال: خشيت عليكم الحر. وروى نحوه عن معاوية أيضا، وروي عن جابر وسعيد لعله سعد بن أبي وقاص، فقد روي عنه هذا أنه كان يقيل بعد الجمعة، والقيلولة إنما تكون قبل الزوال. قالوا: ولم ينكر. ما أنكر فدل على أنها تصلى في هذا الوقت، وهذا الوقت وقت جواز، وقت جواز. وأما وقت الوجوب، أول وقت الوجوب، فأجمعوا على أنه زوال الشمس، إذا زالت قد دخل وقت وجوبها. وعلى هذا فالمسألة التي تقدمت معنا في المجلس الماضي في قوله: ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال، لأنه وقت الوجوب. أما في الضحى فهو وقت جواز. استدل الحنابلة أيضا على قولهم هذا، قالوا: لأنه يوم عيد، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا اليوم جعله الله عيدا للمسلمين. رواه ابن ماجه. وفي رواية في المذهب وهي المشهورة عن الإمام رحمه الله أنها تصلى قبيل الزوال في الساعة السادسة، في الساعة السادسة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام فيخرج في السادسة ويصلي وضعت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر، قالوا فتصلى في هذا الوقت. واستدلوا أيضا على هذه الرواية الثانية بحديث سهل رضي الله عنه، فإنه قال ما كنا نقيل، والقيلولة نوم قبل الزوال، ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، رواه البخاري ومسلم. واحتجوا أيضا بحديث جابر عند مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حتى تزول الشمس، فتبين أنهم صلوا قبل الجمعة قبل الزوال. واحتجوا أيضا بحديث أنس قال كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعدها، يعني بعد الجمعة، رواه البخاري. وعند مسلم من حديث سلمة بن الأكوع قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنرجع، يعني من الجمعة، وما نجد للحيطان فيئا نستظل به، والفي يكون بعد الزوال. هذا القول الثاني في المذهب، وهذه الرواية هي التي اختارها الموفق رحمه الله في المغني، ويمكن أن تجتمع بها الأدلة أنه يجوز أداؤها في الساعة السادسة قبيل الزوال، وهو وقت يمكن أن يجتمع فيه الناس بخلاف الساعة الأولى أو في الضحى، فإنهم لا يجتمعون فيه فيفوت المقصود. وذهب أكثر أهل العلم، وهي رواية في المذهب، إلى أن وقتها يدخل بعد الزوال كصلاة الظهر، لحديث سلمة رضي الله عنه كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، متفق عليه. وقال أنس كان صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس، رواه البخاري. ويمكن أن يرجع إلى هذه المسألة في كتاب الجمعة من الصحيح، فإنه بوب رحمه الله بقوله باب الجمعة إذا زالت الشمس، وجزم رحمه الله بقول الجمهور. واستدلوا أيضا بأنها بدل عن الظهر، هي بدل عن الظهر فتصلى في وقته. وحملوا أحاديث الحنابلة كحديث أنس وسلمة على شدة التبكير، أنه كان يبكر قبيل الزوال، وربما ولم يصلي وإلا بعده. والذي يظهر هو جواز الأمرين. أما في الضحى فلا، لكن قبيل الزوال يجوز أن تصلى في الساعة السادسة لصحة الأدلة التي ذكرت، لكن الأفضل أن تجعل بعد الزوال خروجا من الخلاف، وهذا الذي استقر عليه العمل. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. نعم.
وآخرها آخر وقت صلاة الظهر بلا خلاف، قاله في المبدع.
أما آخر وقتها فآخر وقت صلاة الظهر، وهو أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الفي، كما تقدم في المواقيت، كما قال في المبدع رحمه الله، وقاله الزركشي أيضا في شرحه على مختصر الخرقي أنه بلا خلاف. نعم.
وفعلها بعد الزوال أفضل.
نعم، خروج من الخلاف، وفعلها بعد الزوال أيضا يستوي فيه أن يكون في شدة الحر أو في شدة البرد، يعني لا يبرد بها الإمام، بل يصليها في أول الوقت، لأن الإبراد إنما جاء في صلاة الظهر. ومر معنا في درس الصحيح أن البخاري رحمه الله بوب بقوله باب إذا اشتد الحر في يوم الجمعة، ولم يجزم رحمه الله بحكم، يعني هل يبرد بها الإمام أو لا، لم يرد فيه حديث، ورد في صلاة الظهر. فالتعجيل بها هو الذي يظهر من حديث أنس وسلمة وجابر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم.
فإن خرج وقتها قبل التحريمة، أي قبل أن يكبروا للإحرام بالجمعة، صلوا ظهرا، قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا.
ثم فرع رحمه الله بقوله فإن الفال التفريع، فإن خرج وقتها قبل التحريمة، قبل تكبيرة الإحرام، خرج وقتها الذي هو آخر وقت صلاة الظهر قبل أن يكبر للإحرام بالجمعة فإن الجمعة فاتته، وهذا منه على أن الصلاة تدرك بإدراك التكبيرة الإحرام، تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام، فإذا كبر قبل أن يخرج الوقت صلوها جمعة فإن خرج وقتها، أما إذا خرج قبل التكبيرة الإحرام وقعت تكبيرة الإحرام بعد أن زاد ظل الشيء الشاخص عن مثله فإنها لا تصح جمعة بل يصلون ظهرا. نعم.
وإلا بأن
قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. ما هو الشرح؟ الشرح الكبير على المقنع، وهو أيضا من أحسن ما يرجع إليه في معرفة كالمبدع في معرفة ألفاظ المقنع. لا نعلم فيه خلافا، لا خلاف أن التكبيرة الإحرام إذا وقعت بعد خروج الوقت أنها لا تصح جمعة، لكن أكثر أهل العلم على أن الجمعة تشدد أكثر من هذا، على أن الجمعة لا بد أن يدرك في وقتها ركعة كاملة، بقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فإذا أدرك أقل من ركعة ثم خرج وقتها لا تصح جمعة، لا تصح جمعة. وسيأتي ماذا يصنع، هل ينويها نفلا ثم يستأنف الظهر أو ينويها جمعة. نعم.
وإلا بأن أحرموا بها في الوقت فجمعة كسائر الصلوات،
هذا عندهم، والأكثر على أنهم على أنها لا تصح جمعة إلا إذا وقع في الوقت ركعة فأكثر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال الحافظ رحمه الله في الفتح، وهذا الذي استقر عليه الاتفاق، أنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة، لا يكفي أن يدرك من الوقت قدر التكبيرة فقط، لظاهر حديث أبي هريرة. قال وإلا، يعني بأن أحرموا بها في الوقت فجمعة، وإن أحرموا بها في الوقت على القول الآخر فإنهم يتمونها ظهرا لأن الجمعة فاتت، وقال بعض أهل العلم بل يستأنفون ظهرا، يعني يتمون هذه نافلة لأنهم حينما كبروا التحريم نووا الجمعة ثم خرج الوقت قبل أن يصلوا ركعة فيتمونها فيستأنفون ظهرا. إنما الأعمال بالنيات. نعم.
فجمعة كسائر الصلوات تدرك بتكبيرة الإحرام في الوقت ولا تسقط بشك في خروج الوقت.
ثم قال رحمه الله ولا تسقط بشك في خروج الوقت، يعني هم يصلون تأخروا بالصلاة وشكوا هل دخل وقت العصر فتبطل جمعتهم أو لا، الأصل بقاء وقتها فلا يسقط بالشك، اليقين لا يزال بالشك، الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل العدم، عدم دخول وقت العصر، هذه من القواعد الكلية الكبرى في الشريعة. نعم.
فإن بقي من الوقت قدر الخطبة والتحريمة لزمهم فعلها وإلا لم تجز.
نعم. لأن الخطبة سيأتي لا بد أن تسبق الصلاة، فإذا علموا أن الوقت الذي بقي لا يكفي لخطبتين وتكبيرة الإحرام لم تجز لهم الجمعة بل يصلون ظهرا، أما إذا بقي من الوقت ما يخطب فيه الخطيب الخطبتين ويكفي معهم تكبيرة الإحرام جازت الجمعة. على قول الأكثر لا بد أن يبقى من وقت ما يكفي الخطبتين ويكفي ركعة. نعم. وهذا الذي يظهر والله أعلم لصحة حديث أبي هريرة. نعم. وجاء في رواية فيه من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. نعم.
الشرط الثاني حضور 40 من أهل وجوبها، وتقدم بيانهم الخطبة والصلاة.
ثم شرع في الشرط الثاني وهو العدد، والفقهاء رحمهم الله اتفقوا على أنها لا تصلى إلا في جماعة، فلا يصليها الفرد، لكنهم اختلفوا في العدد اختلافا كثيرا. وهذا العدد الذي يشترط لا بد أن يكون من أهل وجوبها، فلا يسقط بالعبيد ولا بالإناث ولا بالمسافرين، لا بد أن يكون العدد المشترط من أهل وجوبها، وهم الأحرار الذكور المستوطنون المكلفون. فالمصنف رحمه الله يرى أن العدد المشترط هو أربع، وخلاف الفقهاء رحمه الله في هذه المسألة كبير، فأقل ما قيل تصح به الجمعة اثنان، إمام ومأموم، الإمام يخطب ويصلي والمأموم يستمع ويتابع، هذا هو قول ابن جرير الطبري وأبي ثور، وهو مذهب أهل الظاهر. وبعده قيل تجب بحضور ثلاثة، إمام ومأموم ومأمومان، هذا قال به بعض فقهاء الحنفية. ومذهب الحنفية المشهور ثلاثة غير الإمام، وهذا هو رواية في المذهب عندنا، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قالوا لقوله سبحانه وتعالى فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله، والثلاثة يتأتى لهم اسم الجمع. والقول الرابع في المسألة قاله مالك رحمه الله، قال تنعقد بما تتقرى بهم القرية، يعني ما يحصل من اجتماعهم قرية فيها مسجد وسوق، هذا تنعقد بهم الجمعة وليس هناك تحديد. وقال بعض الفقهاء وهو الخامس لا تنعقد إلا باثني عشر رجلا، واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين، وقد ذكره البخاري رحمه الله في قوله باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة، ذكر حديث جابر رضي الله عنه قال بينما كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير من البحرين فانفض الناس للدنيا ولم يبقى إلا 12 رجلا، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب وصلى بهؤلاء، وكان فيهم كما جاء في بعض الروايات أبو بكر وعمر وعثمان، وفيهم جابر وأنس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فهذا العدد صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل تصح الجمعة بهذا العدد. وقيل وهو القول السادس يشترط لها 40 رجلا من أهل وجوبها، وهو الذي ذكره المصنف هنا رحمه الله لما سيأتي من فعل أسعد بن زرار رضي الله عنه في أول جمعة جمع بالصحابة فيها في المدينة، سيذكره المصنف. وروي عن أحمد رحمه الله أن العدد المشترط فيها 50 رجلا، لحديث أبي أمامة تجب الجمعة على كل 50 رجلا، رواه الدارقطني. والذي يظهر أن التحديد يفتقر إلى توقيف عن الله عز وجل أو عن رسوله، وهذا الذي لم يثبت. أما أصح ما ورد فهو حديث جابر، لكن ليس فيه أنه لا تصلى الجمعة إلا باثني عشر رجل، صادف أن كانوا في هذا العدد، ولو لم يبق إلا 10 لصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نقطع أنه يمتنع من الصلاة إذا كانوا أقل من ذلك. وظاهر الأدلة توجب الجمعة على الجماعة، وأقل الجماعة المتصورة 3، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. والجمعة واجبة وخوطب بها الناس، لا يسقط هذا الوجوب إلا بيقين، فلا نسقطها عن 30 وعن 39 بمثل هذه الحجة التي ذكروها. وعلى هذا فالصواب أنها تصلى، وقوى هذا شيخنا واعتمد ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة لا يؤذن لهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. وهذا عام في الصلاة، في الصلاة المفروضة أو في صلاة الجمعة، هذا أقرب والله أعلم. وقوله رحمه الله: حضور 40 من أهل وجوبها وتقدم بيانهم، الخطبة والصلاة، يعني لا بد أن يبقى العدد في الخطبة وفي الصلاة، وسيأتي تفريع على هذه الكلمة، يعني هل العدد مشترط في الخطبة والصلاة أو مشترط في الصلاة وحدها؟ نعم.
قال أحمد: بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى أهل المدينة، فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا 40، وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة. وقال جابر: مضت السنة أن في كل 40 فما فوق جمعة وأضحى وفطر. رواه الدارقطني وفيه ضعف، قاله في المبدع.
نعم، هذه حجة ما ذكر المصنف رحمه الله من قصة مصعب بن عمير العبدري القرشي رضي الله عنه وأرضاه. كان زينة شباب أهل مكة ومن أغناهم وأنداهم يدا، لكنه ترك ذلك كله لله عز وجل، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم مفقها لأهل المدينة، بعثه مع أهل العقبة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم الإسلام، وأسلم عليه على يديه جماعة كثيرة من الأنصار، منهم أسعد بن زرارة الذي جمع بهم أول جمعة، ومنهم أسيد بن حضير رضي الله عنهم وأرضاهم. ومصعب استشهد في أحد، شهد بدرا واستشهد في أحد وهو ابن 40 رضي الله عنه وأرضاه، فأسعد جمع بهم تلك الجمعة وكان هذا العدد، لكن هذا العدد جاء اتفاقا، كانوا 40، ليس هناك نص يدل على أن الجمعة لا تقام إلا في هذا العدد. وهذا الحديث رواه أبو داود، فإذا صح فكما قلنا. وقال جابر، هذه الحجة الثانية: مضت السنة، وهذا له الحكم الرفع، لكن هذا ما صح عن جابر رضي الله عنه وأرضاه. قال: في كل 40 فما فوق جمعة وأضحى وفطر. وعند شيخ الإسلام أن هذا العدد شرط للوجوب لا شرط للصحة، فتصح بما دون ذلك، لكنها لا تجب إلا على من كان عددهم في بهذا القدر. وهذا أيضا محل بحث. وحديث جابر رواه الدارقطني صاحب السنن علي بن عمر الدارقطني رحمه الله من تلاميذ ابن حبان، والحاكم من تلاميذه له السنن والعلل، وهو من فحول علم الحديث رحمه الله رحمته الواسعة، ومن علماء القرن الرابع، توفي سنة 85 و300. نعم.
الشرط الثالث:
الجمعة كما قلنا ثبت وجوبها بعموم الآية والأحاديث والإجماع، فإسقاطها عن من دون 40 يفتقر إلى دليل، فإذا اجتمع العدد ولو كان قليلا وهم مستوطنون وأحرار فإنهم مخاطبون بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. نعم.
الشرط الثالث: أن يكونوا بقرية مستوطنين بها.
الشرط الثالث أن يكونوا، أي هؤلاء 40 على ما اختار المصنف، يكونون بقرية، فإن كانوا في خيام وكانوا بدوا رحلا يتتبعون قطر الماء فلا جمعة عليه. والقرية مأخوذة من القري وهو الجمع، قروت جمعت، وهي المساكن والمحال والأبنية، وجمعها قرى، والقرية تطلق على الصغيرة وعلى الكبيرة، تطلق حتى على المدن، كما في قول عز وجل في الشورى: لتنذر أم القرى، وهي مكة، وقال عز وجل وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك وهي مكة. وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين مكة والطائف. وسمى أشار الله عز وجل إلى القرى في قوله وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. فالقرية قد تطلق حتى على المدن الصغيرة. وهذا كله يشار به إلى خلاف الحنفية، فإنهم يشترطون أن تكون الجمعة في المصر الكبير الذي فيه سوق وجامع ووال وقاض، فلا تقام الجمعة في القرى الصغيرة. والصواب أنها تقام إذا كانت قرية واجتمع فيها العدد الذي تقوم بهم الجمعة وكانوا مستوطنين، فإن الناس بين مستوطن ومقيم ومسافر، فلا تنعقد بمقيمين وهم الذين نووا الإقامة مدة ثم يرحلون، ولا بمسافرين وهم الذين يعني متهيئون على ظهر السير، فلا تنعقد بهم وتصح منهم. فلا بد من الاستيطان، وهذا شرط متفق عليه الاستيطان، وإن اختلفوا في ظرفه هل لابد أن يكون مصرا كبيرا كما يقول الحنفية. المالكية قالوا لابد من مكان فيه سوق وجامع، إذا وجد السوق والجامع فهو مكان جمعة كحال المدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحنابلة قالوا القرية يكفي ولو لم يكن فيها سوق ولا وال ولا قاض، إذا كانوا جماعة صلوا الجمعة. وأما أهل الخيام فباتفاقهم جميعا أنهم لا يصلون الجمعة، وسيأتي في كلام المصنف. نعم.
مبنية بما جرت به العادة
أن يكونوا بقرية مستوطنين بها، مبنية يعني حال كونها مبنية بما جرت به العادة من الحجارة أو غيرها. نعم. نعم.
فلا تتم من مكانين متقاربين،
لا بد أن يكونوا مستوطنين ومجتمعين. إذا كانوا في محال متباعدة فلا تقام فيهم الجمعة، المحال التي لا يشملها اسم واحد. أما إذا كانت المحال يشملها اسم واحد كمحلات الأوس والخزرج واليهود والتي كانت بني مالك وبني سليم وغيرهم في المدينة، فإنهم كانوا يجمعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانت المحال متباعدة وليس في كل واحد منها العدد المشترط فإنه لا جمعة. نعم.
ولا تصح من أهل الخيام وبيوت الشعر ونحوهم.
ومن الأدلة على أنها تقام في القرية حديث ابن عباس رضي الله عنه، وهو في البخاري ذكره رحمه الله عند قوله باب صلاة الجمعة في القرى والمدن، وذكرناه في الدرس الماضي أن أول جمعة صليت بعد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ببلاد عبد القيس بالبحرين بجواثة في الأحساء، لا زال المسجد معلوما إلى اليوم، هي أول جمعة وهي قرية، والعدد الذي صلى هناك لا نقطع أيضا أنهم بلغوا 40، وهذا من الأدلة على أنه لا يشترط. فمما يدل أيضا على أنها أهل الخيام والبوادي لا يصلون أنهم كانوا حول المدينة بأعداد ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الجمعة، فإن الله أشار إليهم بقوله ما كان لأهل المدينة ومن حوله من الأعراب، فجعلهم قسمين أهل المدينة والأعراب، وأهل المدينة أقيمت فيهم الجمعة والأعراب لم تقم فيهم، فدل على أن هؤلاء الأعراب الذين يتنقلون لا جمعة عليهم. نعم.
ولا تصح من أهل الخيام وبيوت الشعر ونحوهم لأن ذلك لم يقصد للاستيطان غالبا. نعم. وكانت قبائل العرب حوله عليه السلام ولم يأمرهم بها.
نعم.
وتصح بقرية خراب عزموا على إصلاحها والإقامة بها.
نعم. نعم.
وتصح إقامتها فيما قارب البنيان من الصحراء، لأن أسعد بن زرارة أول من جمع في حرة بني بياضة، أخرجه أبو داود والدار قطني، قال البيهقي حسن الإسناد صحيح.
نعم. هذا يعني في البنيان القريب، فيما قارب البنيان من الصحراء، يعني لا يشترط أن يكون أن تقام في داخل البنيان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج ويصلي العيدين ويصلي الاستسقاء في خارج البنيان، فكذلك لو صلى الجمعة في ما قارب البنيان كما فعل أسعد رضي الله عنه، فإنه أول من جمع في حرة بني بياضة، وهي حرة على ميل من المدينة خارج عن البنيان، فإن صلاتهم صحيحة. وأسعد هو الذي ذكرناه قبل، أسلم على يدي مصعب رضي الله عنهما وأرضاهما، وله أوائل. أسعد هذا له أوائل، أول الأنصار إسلاما وأولهم بيعة في العقبة رضي الله عنه وأرضاه، وأول من جمع هناك، وأول من مات وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي عن أسعد ابن زرارة. والحديث ثابت كما قال البيهقي، أخرجه أبو داود والدارقطني. قال البيهقي، البيهقي من الشافعية، من كبار الشافعية، بل قال بعضهم لكل له على كل شافعي منه رحمه الله برحمته الواسعة. أبو بكر أحمد بن الحسين المتوفى سنة 458، له السنن وشعب الإيمان، وهو رحمه الله من تلاميذ الحاكم النيسابوري رحمة الله تعالى عليهم. فهذه السلسلة المتصلة من أهل العلم، كما قلنا الحاكم من تلاميذ الدارقطني، والبيهقي من تلاميذ الحاكم، هذا من أحسن ما يكون رحمة الله عليهم برحمته الواسعة. وأبو داود هو صاحب السنن.
قال الخطابي: حرة بني بياضة على ميل من المدينة.
الميل كيلو متر وستمية متر، يعني فوق الكيلو ونصف تقريبا.
وإذا رأى الإمام وحده العدد فنقص لم يجز أن يؤمهم، ولزمه استخلاف أحدهم.
نعم، وإذا رأى الإمام وحده العدد فنقص لم يجز أن يؤمهم. إذا رأى الإمام، رأى بماذا؟ بعينه اليمنى أو اليسرى؟ ها؟ إذا رأى برأيه، إذا كان يرى اشتراط العدد، إذا كان يرى اشتراط العدد لا بد أن يكونوا 40، فلم يجتمع معه إلا أقل من ذلك، لم يجز أن يؤمه، لأنه يعتقد بطلان مثل هذه الجمعة فهو يشترط العدد، ولو كان هم يجوزون صلاة الجمعة بأقل منها. وهذا من سعة الفقهاء رحمهم الله وتقديرهم للخلاف وعدم التشديد على المخالفين، فلا يلزمونه، يقول جمع بنا لأننا نعتقد أن الجمعة تصح بعددنا، يعني كانوا 10 ويرون أنها تصح على ما ذكرنا في الراجح، ليس لهم أن يلزموه، لكن يستخلف أحدهم ويصلي بهم جمعة، وهو ماذا يفعل؟ يصلي ظهر، يصلي وحده، لا يصلي معهم، لأنه يعتقد عدم صحة الصلاة بهذا العدد لتخلف الشرط الذي يراه. وكذلك العكس، قال
وبالعكس لا تلزم واحدا منهم،
يعني هم يشترطون العدد والإمام لا، يقول هم 10 والإمام يقول دعونا نصلي جمعة تصح بمثل هذا العدد، هم يقول لا نحن على المذهب لا بد من 40، فلا يصلي هو ولا هم، هو لأنه لم يبقى معه عدد، لم يبقى معه أحد، ولا يعتقدون صحة صلاتهم معه، ولا هم لأنهم يعتقدون أن عددهم لا يكفي في إقامة الجمعة. نعم.
فإن نقصوا عن 40 قبل إتمامها لم يتموها جمعة لفقد شرطها، واستأنفوا ظهرا إن لم تمكن إعادتها جمعة.
فإن نقصوا عن 40 قبل إتمامها، قبل إتمام الخطبة والصلاة، أحدث أحدهم وخرج، صاروا 39، لا تصح منهم لفقدان الشرط، كما قلنا يلزم من عدم العدم، الشرط لا يوجد، فلا يوجد المشروط وهي الصلاة، وهذا بعيد. ولذلك إذا ظهرت السنة لا يتشبث الإنسان بالفقهاء رحمه الله، قالوا هذا باجتهاد وحتى تنضبط الفتوى والشريعة، لكن متى ما صح الدليل فلا عبرة بقول قائل، الصحابة خرجوا انفضوا ونقص عددهم، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بمن بقي، وصادف أن الذين بقوا 12 رجلا. فإذا لم يبق مع الإمام إلا 30 أو دون 40 أو أقل من ذلك فيبطل الجمعة ويستأنفون ظهرا، هذا فيه بعد. ما معنى قوله واستأنفوا ظهرا؟ ما قال ويتمونها ظهرا، يعني بدأوا الصلاة فخرج أحدهم وما يدري الإمام أنه خرج أحدهم، أتمها جمعة وانقضت، قال يستأنف ظهرا من جديد. لو علم وهو في الصلاة قالوا يتمها نافلة، ركعتين نافلة ويستأنفون ظهرا، لأن يعني الجمعة بطلت بفقد الشرط. قال إن لم تمكن إعادتها جمعة، يعني فإن أمكن إعادة الجمعة وجب بأن جاء غير الذي خرج أو رجع هو ولا زال الوقت قائما أعادوا الجمعة. والصواب كما قلنا ما دام بقي العدد الذي تصح به وهم 3 فإنها تصح وتجزي. نعم.
وإن بقي معه العدد بعد انفضاض بعضهم ولو ممن لم يسمع الخطبة ولحقوا بهم قبل نقصهم أتموا جمعة،
يعني كانوا 80 وخرج 40 بقي العدد الذي تصح بهم جمعة يصلون جمعة. قال ولو ممن لم يسمع الخطبة، كانوا 40 يسمعون الخطبة ثم جاء 30 بعد انتهاء الخطبة وخرج 30 ممن سمع الخطبة، هؤلاء الذين لم يسمعوا الخطبة تصح بهم الجمعة يصلي بهم الإمام، لذلك أشار إلى الخلاف في قوله ولو ممن لم يسمع الخطبة. ففضيلة الجمعة اتفقوا على أنها لا تكون إلا بإدراك الخطبة والصلاة، الفضيلة التامة، على تفاوت الناس أيضا في المسير في الساعة الأولى والثانية والثالثة كما تقدم في حديث أبي هريرة، لكن المشترط هو أن يحضر العدد الخطبتين والصلاة لصحة الجمعة. نعم. ومن أحرم
في الوقت وأدرك مع الإمام منها أي من الجمعة ركعة أتمها جمعة
اتفاقا لحديث أبي هريرة. نعم.
لحديث أبي هريرة مرفوعا من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة، رواه الأثرم.
نعم. هذا الحديث رواه الأثرم وتقدم ذكره رحمه الله، وفي الصحيحين هو في الصحيحين لكن بلفظ الصلاة ليس بلفظ الجمعة، من أدرك ركعة من الصلاة فهو أصح من هذا الحديث، وعموم قوله الصلاة يدخل فيه الجمعة. طيب كيف يقول هذا هنا وهو قال قبل إذا أدرك تكبيرة الإحرام فقط؟ نقول هناك هو يتكلم عن الجماعة، إذا أدركوا تكبيرة الإحرام انعقدت بهم الجمعة، أما الفرد إذا لم يدرك مع الإمام إلا أقل من ركعة فإنها لا تصح له جمعة. المأموم إذا لم يدرك مع الإمام، إذا أدرك الإمام في التشهد أدركه بعد الرفع من الركوع الثانية فاتته الجمعة لظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، لذلك قال بعدها وإن أدرك
أقل من ذلك بأن رفع الإمام رأسه من الثانية ثم دخل معه أتمها ظهرا لمفهوم ما سبق.
مفهوم قوله من أدرك ركعة، يعني من لم يدرك ركعة فما أدرك الصلاة، ما أدرك، مفهوم الحديث يعني. وهذا هو مذهب الجمهور رحمهم الله، ووافقه محمد بن الحسن الشيباني من الحنفية، وقال أبو حنيفة والقاضي يعقوب أبو يوسف رحمه الله يتمها جمعة ولو أدرك أقل من ركعة، لو أدركه في التشهد، بل قالوا لو أدركه في سجود سهو قبل السلام فإنه مدرك للجماعة فيتمها جمعة.
إذا كان نوى الظهر ودخل وقتها
على قول المصنف يتمها ظهرا، لكن لا بد بشرط أن ينوي عند التكبيرة أن يصلي ظهرا، يعني جيت يوم الجمعة والناس صلوا ووصلوا إلى التشهد وتريد أن تدخل معهم تكبر الإحرام وتنوي الظهر، لا تنوي جمعة لأن الجمعة فاتت. قد قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، ذكرنا هذا في قاعدة الأمور بمقاصدها. فأنت حينما كبرت قصدت الجمعة والجمعة فاتت، كما لو كبرت لصلاة العصر ثم تذكرت أنك لم تصلي الظهر لا تصح ظهرا ولا عصرا، لا ظهرا لأنك لم تنوي عند التكبير ولا عصرا لأنك لم تصلي الظهر بعد، ماذا تفعل؟ تتمها نافلة ثم تستأنف الظهر. كذلك هنا إذا كبرت بنية الجمعة لم تصح منك لأنك لم تدرك مع الإمام ركعة فأكثر، ولا تصح ظهرا لأنك لم تنوي عند التكبير الظهر، ماذا تفعل؟ تصلي ركعتين نافلة ثم تسلم ثم تستأنف ظهرا أو تنوي عند التكبير صلاة الظهر. هذا يدركه الناس اليوم؟ لا يدركونه. وده الشيخ محمد رحمه الله في الشرح الممتع قال لا يسع الناس العامة هذا، ما يسعهم إلا أن يصحح صلاتهم، يعني لأنهم يكبرون ويلحقون، كثير الذي يتخلفون عن الخطبة ولا يدرك الإمام إلا في، يعني يبدأ الإمام الخطبة وليس معه إلا صف أو صفان ثم يمتلئ المسجد وآخره لا يأتون إلا في آخر الصلاة يقومون يقضون، فالله المستعان. لكن على كل حال لو طلاب العلم يتنبهون لهذا ويخرجون خلاف فهو أحسن، ينوي الظهر إن أدرك الإمام في التشهد بعد رفعه من الركوع الثانية، أو إن غفل ونواها جمعة فيخرج الخلاف يتمها نافلة ويستأنف الظهر، وأحسن من هذا أن يبكر في الساعة الأولى يقدم جمل. نعم.
لحديث
قال إن إذا كان نوى الظهر ودخل وقته، يعني فاشترط أمرين، دخول وقت أن ينوي الظهر وأن يكون وقت الظهر قد دخل، لأنه على المذهب لو صلوها في الضحى وجاء ونوى وأدركهم في التشهد قال فاتتني الجمعة وكان فيه عنده فقه فاتتني الجمعة لأنه لم يبقى ولا ركعة سأنويها ظهرا، فاته فقه آخر وهو أن وقت الظهر لم يدخل بعد، فيلزمك هنا أن تنويها نافلة، تنويها نافلة ثم تنتظر حتى يدخل وقت الظهر وتصلي. ولهذا كما قلنا الأولى في صلاة الجمعة على ما استقر عليه العمل تكون بعد الزوال حتى يصلي النساء بعد دخول الوقت ويصلي الناس كذلك بعده. نعم.
لحديث وإنما لكل امرئ ما نوى وإلا أتمها نفلا ومن أحرم مع الإمام.
متى يتمها نفلا؟ إن لم ينوي ظهرا أو نوى ظهرا أو جمعة قبل دخول وقت الظهر، فلا بد أن يتمها نفلا ثم إذا دخل وقت صلى الظهر. نعم.
ومن أحرم مع الإمام
في رواية ينويها جمعة وتصح منه، وقيل ينويها جمعة ثم يتمها ظهرا، فصارت ثلاث أقوال، الحنفية قالوا ينويها جمعة ويتمها جمعة وتصح، والرواية الثانية في المذهب عندنا ينويها جمعة ويتمها ظهر، يعني حتى لو نواها جمعة يتمها أربعا، وهذا الذي يسع الناس كما أشار إليه الشيخ رحمه الله، قالوا لأنه ينتقل من أصل إلى بدل، ينتقل من الجمعة إلى بدل وهو الظهر، فلا حرج، كما لو انتقل من أعلى إلى أدنى، من فريضة إلى نافلة. ومن أحرم
مع الإمام ثم زحم عن السجود لزمه السجود على ظهر إنسان أو رجله.
هذه المسألة يفرضها الفقهاء في صلاة الجمعة خاصة لأنها مظنة الزحام، لا يذكرون في أبواب صلاة الجماعة، فإنه إذا زحم عن السجود ما استطاع أن يسجد مع الإمام، إن كان هذا الازدحام حصل في الركعة الثانية فلا إشكال، قد أدرك الجمعة ينتظر حتى يسلم الإمام ثم يأتي بركعة ويسلم لأنه أدرك الركعة الأولى، لكن الغالب أن من سلم من الزحام في الأولى أنه يسلم في الثانية، فالغالب أنه يزاحم في الأولى فلا يستطيع أن يسجد، ماذا يفعل؟ لو لم يسجد وبقي واقفا طيلة الصلاة فاتته الجمعة، فاتت الجمعة، فماذا يفعل؟ قالوا يسجد ولو على ظهر إنسان أمامه أو على رجله، يعني على حسب الازدحام، هذا يظهر في الحرمين خاصة في مكة في أيام الحج ونحوها، قد لا يجد من شدة الزحام مكانا أو ينشف في المطاف، ما يستطيع أن يصلي في المطاف، يستطيع أن يقوم لكن لا يستطيع أن، ويمكن أن يركع يومي بالركوع لكن لا يمكن أن يسجد. قالوا يسجد على ظهر إنسان، يومي بسجوده ويسجد على ظهر من أمامه أو على رجليه ولو لم يباشر الأرض، ويكون معذورا، يكون معذورا. فإن لم يمكنه هذا قال
فإن لم يمكنه فإذا زال الزحام،
فإذا زال الزحام سجد، أتى بالسجود. إذا زال الزحام عنهم قام الناس وتفرغت له الأرض فنزل وسجد، نزل وسجد. الإمام قام وهو يقرأ، إن أدرك الإمام قائما فقد لحق به وحصلت المتابعة، ويتابعه إلى أن يعجز أيضا عن السجود والركوع، ثم إذا زال الزحام سجد وسلم. لكن إذا لم يدرك الإمام إلا بعد أن ركع الإمام للثانية وقام، يعني أتى نزل يأتي بالسجود بعد أن زال وجد فسحة ثم قام، فإذا الإمام قد ركع وقام من الركعة الثانية، فماذا يصنع؟ فاتته الركعة الثانية، ما الذي أدركه إذن هنا مع الإمام؟ يعني هل يراعي ترتيب نفسه أو يراعي ترتيب الإمام؟ هذه كما قلنا يفرضها الفقهاء رحمه الله في صلاة الجمعة، وذكر بعضهم أنه لو تعمد المخالفة بطلت، أما لو لم يتعمد المخالفة وفارق الإمام جهلا منه فإنها تصح. وقوفه وانتظاره هذا للعذر، كما ينتظر في صلاة الخوف تأتي طائفة وتنتظر تبقى قائمة في وجه العدو ثم تنصرف تأتي طائفة أخرى، قالوا للعذر. فهنا كذلك يبقى واقفا للضرورة كما في صلاة الخوف ثم يسجد، فإن أدرك الإمام قبل أن يركع للثانية قرأ، أو إن لم يدركه في القراءة سقطت عنه القراءة كالمسبوق الذي أدرك الإمام في الركوع ويركع معه. أما إذا سجد وقام وقد ركع الإمام للثانية فإنه يتابع الإمام ثم يقضي الركعة التي فاته ركوعها، ويراعي ترتيب نفسه، يعني اللي صلى هي الأولى ثم الثانية بعده. قال البهوتي رحمه الله في كشاف القناع: إذا زال الزحام سجد بالأرض ولحق إمامه للعذر، إلا إن غلب على ظنه فوات الثانية فإنه يتابع إمامه وتكون أولاه ثم يتمها جمعة، يتمها جمعة. الله المستعان. العمدة في قوله سجد على ظهر الإنسان روي عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بهذا ولم يخالفه أحد من الصحابة، لكن قد يشكل عليه أن تكون أمامه امرأة، ماذا يصنع؟ أو لم يتمكن، ولو تخلف ورجع عندنا وحده خلف الصف بطل صلاته في المذهب، وسيشير إليها المصنف. قال:
وإن أحرم ثم زحم وأخرج عن الصف فصلى فذا لم تصح.
أحرم يعني لبس الإحرام، يعني كبر تكبير الإحرام ثم من شدة الزحام أخرجوه من الصف، ما استطاعوا أن يبقوا في الصف جميعا، فصلى فذا يعني خلف الصف، أو صلى أتم وحده، على الحالتين لا تصح صلاته. أما فذا فلما تقدم لا تصح لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ولو صلى وحده نوى الانفراد عن الإمام فلا تصح الجمعة من منفرد، لابد أن تؤدى جماعة. قال: لم تصح. هذا إذا زحم وأخرج في الركعة الأولى، وأما إن أخرج في الثانية فهذا أسهل، أخرج في الثانية هذا أسهل، تم له ركعة الأولى مع الإمام بقي ركعة يتمها كالمسبوق، لأنه أدرك ركعة، ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. ولذا قال: وإن أخرج
في الثانية نوى مفارقته وأتمها جمعة.
ينوي مفارقة الإمام لأنه لا يمكن أن يبقى وحده خلف الصف، طبعا على قول الجمهور يبقى مع الإمام، هذا أولى، يبقى مع الجماعة أولى من الانفراد، يبقى مع الجماعة ويتمها جمعة لأنه معذور ولو صلى وحده خلف الصف. وأما لا صلاة لمنفرد يعني لا صلاة كاملة، أو إذا وجد مكانا ولم يفعل تعمد الانفراد، هذا الذي يمكن أن يوجه له. أما العاجز مثل هذا فلا، يصلي إذا لم يجد فسحة في الصف وصلاته صحيحة لأنها قائمة بأركانها وشروطها وواجباتها. هذا يتمها لأنه أدرك ركعة، يدرك ركعة مع الإمام ولا إشكال. نعم.
الشرط الرابع تقدم خطبتين، وأشار إليه بقوله ويشترط تقدم خطبتين.
نعم، هذا الشرط فيه طول، نؤجله إن شاء الله يكون هو الدرس القادم. نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم وأن يغفر لنا ولكم وأن يتقبل منا ومنكم وأن يفقهنا في الدين وعلمنا التأويل ويغفر لوالدينا ووالديكم ومشايخنا وطلابنا وعموم المؤمنين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين. لا ينكر عليه لكن يناصح، يناصح، وفرق بين الإنكار والمناصحة. فيناصح أنه لا يفعل هذا، يعني أهل قرية اتفقوا على أن يجمعوا قبل الزوال، هذا يشوش على العامة خاصة إذا استقر العمل على خلافه. وربما سمعت النساء في البيوت خاصة مع وجود المكبرات الصلاة فصلوا الظهر، صلينا الظهر في البيوت، فيعارضون صلاة النساء والمعذورين كالمرضى وغيرهم في المستشفيات، يسمعون الصلاة تقام فيصلون ووقت الظهر لم يدخل بعد. فيناصح على أن لا يفعل هذا، يعني كما قال المصنف ولا أفضل أن تفعل بعد وقت الزوال وهو وقت الوجوب بالاتفاق، هو وقت الوجوب. نعم، الله أعلم. بعض الفقهاء حمل ما روي في حديث جابر وسلم على هذا، أن الخطبة وقعت قبله ثم صلى بعد زوال الشمس، فالصلاة صحيحة، العبرة بالصلاة أن تقع بعد دخول الوقت، لكن الأولى أن يوقع الجميع بعد الزوال، يتحين إذا زالت كما هو معمول به اليوم، إذا دخل وقت الأذان زالت الشمس فيصلي الإمام ويخرج من الخلاف ويحتاط للمعذورين كما ذكرت، والله أعلم. نعم، إذا كبر للصلاة قبل الزوال وحضر صلي معه، لأنه يرى هذا الرأي الذي ذهب إليه طائفة من أهل العلم، خاصة إذا صلى في الساعة السادسة يعني قبيل الزوال، فهذا يعني ثابت لا ينكر، ثابت في أحاديث كثيرة. الذي لم يثبت أن تصلى ضحى أو في وقت صلاة العيد، ما صح حديث عبد الله بن السيدان، هذا ما ثبت، ولا حديث جابر رضي الله عنه وارضاه. وكونها عيد للأسبوع لا يقتضي أن تشابه العيد في جميع الأحكام، ولذا في صلاة العيد تقدم الصلاة على الخطبة، ولا أحد يقول في الجمعة أن الصلاة تقدم عليها، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.